بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. وهذا المجلس الثاني من التعليق على رسالة فضل علم السلف على علم الخلف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم. هذا طبعا خصام قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمثل الذي ضربوه حينما ضربوا عيسى عليه الصلاة والسلام مثلا ومثله بآلهتهم. نعم. وهذا مفيد لطالب العلم، لا يشتغل بالجدال، خاصة نحن في زمن شبكات التواصل والثورة المعلوماتية، صار الناس في خصومات وجدال فيما لا ينفع، بل كثير من جدالهم فيما لا ينفع وفيما لا حاجة فيه. والمطلوب من طالب العلم ومن المسلم أن يبين الحق ويعرض عن الخصام والجدال إلا عند الحاجة، عند الحاجة والضرورة. وأما الأصل هو البيان والتبليغ، أما الجدال والخصومات فهذه ليست من منهج السلف وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت النصوص بذنب الجدال. نعم.
وقال مالك أدركت أهل هذه البلدة،
طبعا يعني المدينة. نعم.
وأنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم.
والمدينة لأن جملة من الصحابة استقروا فيها صار لهم خصوصية من قربهم من هدي السلف، بخلاف العراق ومن جلس فيها واستقر فيها في ذاك الزمن. ولهذا يعني حصل عندهم بعض الإحداث والبدع، وخرجت بدع وأمور ليست على طريقة السلف. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يشير إلى هذا المعنى، وهو ما كانوا عليه. طبعا الأمور تغيرت فيما بعد وتحولت، لكن الكلام في زمن الإمام مالك. نعم رحمه الله.
قال وكان يعلم كثرة الكلام والفتية. نعم. ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم.
الجمل المغتلم، الجمل إذا اشتدت شهوته يعرف ذلك أهل البوادي أنه يخرج صوتا ورغاء، ومشهور معلوم يعني من أهل الإبل يعرفون ذلك. نعم.
يقول هو كذا هو كذا يهدئ في الكلام، وكان يكره جوابه في كثرة النسال.
نعم. كان الإمام مالك رحمه الله كان تفريعات، ولهذا سأله رجل من أهل العراق، لأن أهل العراق فقهاء الرأي هل تفريعات، يعني عن رجل وطئ دجاجة ميتة برجله فخرجت منها بيضة فأفقست البيضة فرخا أيأكله؟ سؤال هذا تفصيل وتقعر وتنطع. قال سل عما يكون ودع ما لا يكون. كان هذا منهج الإمام مالك في الفتية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله وكان يحفظ الجواب في كثرة المسائل، ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فلم يأته في ذلك جواب.
ولهذا نقل عنه في مسائل كثيرة أنه سئل عنها فقال لا أدري، ولا يتكلف ما لا يعلم، لقربه رحمه الله من هدي الصحابة والتابعين بمجاورة المدينة و أخذه العلم عن التابعين. سئل، ذكر بعض أهل السير أنه سئل 60 مسألة فأجاب في نصفها بأنه لا أدري، وكان ينقل عن بعض السلف نصف العلم لا أدري، أما تتكلف الجواب تتكلف، هذا هو المطلوب، هذا هو هدي السلف رحمهم الله. نعم.
وقيل له الرجل يكون عالم بالسنة مجادلا عنها، قال لا.
نعم، مجادلة. وأنا ذكرت لك أن الجدال لا يكون إلا عند الحاجة والضرورة، على خلاف ما يفعله أهل هذا العصر، يتجادلون في كل شيء، يتكلمون في كل شيء. مطلوب البيان والاستدلال بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول وأعرض عن الجاهلين، ومن الجهل الجدال والتنطع في المسائل والكلام. ينبغي الإنسان يحرص أن يبتعد عن هذه الأمور، طالب العلم تعلم العلم، تفقه في السنن، يلزم طريقة السلف ويترك عن هذه الخصومات. نعم.
قال ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت.
نعم، تخبر. إن عليك إلا البلاغ، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، عليك البلاغ وليس عليك هداية الناس وإلزامهم بالحق، فأنت لا ليس لك سلطة ولا ولاية على الناس، عليك أن تبين لهم، فإن قبل وإلا تسكت عنه وتعرض عنه. نعم.
قال وقال الجبال والنهار يذهب
بنور العلم، يعني اللي في النسخة عندي ولعلها أقرب، بنور العلم. العلم منه نور، وإذا حصلت الخصومات والجدالات والمناقشات، وهذا الإنسان يجد الإنسان بنفسه في المناقشات والخصومات، يعني يحس بقسوة القلب بمن كان قلبه حي. أما اللي نسأل الله السلامة والعافية يعني استمر هالجدالات والخصومات وصار ديدنه الخصوم والجدال، هذا وهذا بخلاف الرد على المخطئ، الرد على المبتدع باب والمخطئ، ولكن بطريقة السلف رحمهم الله، لأن في خلط بين الرد على هؤلاء وبين الجدال والخصومات، واضح؟ حتى يعني يفهم الإنسان الفهم البين، الكلام على عموم الجدال والخصومات. أما قد يحتاج إلى مبطل يتكلم في دين الله عز وجل أو ينسب لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من الباطل، فيحتاج أن يرد عليه، لكن الكلام إشغال عموم الناس بمثل هذا. وحتى الرد له آداب وله طرق وله مشهورة عند السلف رحمه الله، قواعد معروفة. نعم.
وقال الضغن في العلم يقسي القلب ويورث الضغن.
الضغن يعني الحقد في القلوب وتنافر القلوب.
وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري،
يعني هذا الإمام مالك رحمه الله. نعم.
وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك،
لأن منهج العلماء منهج السلف واحد، فمنهجهم في التلقي والاستدلال واحد، لا فرق بين الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي رحمه الله، سفيان الثوري، منهج واحد في التلقي والاستدلال وتعلم العلم، فالإنسان يسلك مسلك هؤلاء الأئمة. نعم.
وقد ورد النهي عن كثرة المسائل،
كثرة المسائل وكثرة السؤال والتفريعات والافتراضات، جاء النهي من السلف. نعم. غلطات المسائل، يعني المسائل التي يقصد بها تعنيت المسؤول وإحراج المسؤول واستفهام هل لديه معرفة بهذا وكذا، أن العلم مقصود به تعلم والانتفاع، مو المقصود به الظهور على السائل. فرق بين يتعلم العلم ليعمل به ومن يتعلم العلم ليصرف به وجوه الناس إليه. نعم. نعم، هذا السلف كان يذمون التفريعات التي لم تقع. نعم.
ومع هذا في كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي والإمام أحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ التوحيد ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهام.
نعم، ولهذا دائما الإنسان يحرص في طلب العلم وفي تعلم المسائل أن يكون كلام المتقدمين من الأئمة بين يعني ناظريه في الكلام في الاستدلال في التوجيه، وحاول تفقه كما سيبين الإمام بن رجب رحمه الله تعالى، يحرص على كلام المتقدمين من السلف. نعم. وليس معنى ذلك أن كلام المتأخرين لا ينتفع به، لا، العلم رحم والعلم سلسلة متصلة. يعني بعض الناس يعني بعض طلاب العلم يحاول أن يفترض كما يقال يعني قواعد جديدة إما في مسائل التوحيد ويحاول يقطع الصلة بينه وبين السلف، وبعضهم يزعم أن قواعده مأخوذة من السلف وأن منهج السلف في الحديث مثلا منهج المتقدمين بخلاف منهج المتأخرين، أو يقول منهج السلف في العقيدة بخلاف منهج المتأخرين في العقيدة من أهل السنة. حاول أن يفرق بين لا، أهل السنة والذين هم على المنهج السلفي لهم سلسلة متصلة من العلماء، فما يفترض الإنسان افتراضات. ولهذا بعض الناس يأخذ كلام المتقدمين يجي يقعد عليه قواعد جديدة يفارق بها كلام العلماء وأهل العلم من أهل السنة من المعاصرين، لأن أهل السنة في كل زمان لهم بقية من أهل العلم يمثلون هذا المنهج، فما يخطط الإنسان له منهج محدث. ودائما الإنسان يكون في المسائل لا يتكلم إلا بطريقة أهل العلم، ولهذا دائما يقال لطالب العلم لا تتكلم إلا في المسائل التي تكلم فيها أهل العلم، لا من جهة التقعيد ولا من جهة ضرب الأمثلة. فالإنسان حينما يتوسع في ضرب أمثال أو في قواعد توسع فيها ولا يكون على طريقة السلف حتى في مسائل العلم يقع منه الزلل ويقع منه الخطأ. ولهذا لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، تحرج نفسك وتحرج المنهج الذي تنتسب إليه، وتجعل أهل الباطل ماذا؟ ها؟ يستطيلون على أهل الحق. فالإنسان يسلك مسالك أهل العلم ويأخذ مشايختنا اللي يؤخذ عنهم العلم واللي يؤخذ عنهم العلم المعاصرين، واللي مات والله يرحمهم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ يعني ممن يعني أدركنا بعضهم، والشيخ بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز، منهجهم واحد في التقعيد في الأمثال، لا تجد تكاد يأخذون هذا العلم مشكات واحدة. وليس معنى ذلك أنهم قد يقع بينهم خلاف في بعض مسائل، الخلاف في وجوب مثلا طواف الوداع على المعتمر، ولكن هذا الأمر سائغ الخلاف فيه، لكن طريقتهم في التعلم طريقة متقاربة، طريقتهم في الفتوى طريقة متقاربة، ما بينهم شذوذات ولا عندهم شذوذ في العلم. هذا الذي ينبئك إليه الإمام رحمه الله تعالى في هذا. ودائما سبحان الله لما يسلك طريقة أهل العلم ولا يأخذ بهم ولا يتعلم عنهم يقع عنده هذه الشذوذات. نعم.
قال وفي كلامه في رد الأقوال المخالفة للسنة في أرضه إشارة، وأحسن عبارة بحيث يوهي ذلك من فهمه عن إغاظة المتكلمين في ذلك بعده، فربما لم يتضمن تطويل كلامه من بعده من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه، فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من السلف جهلا ولا عزا، ولا
تنسكت
عن علم
وخشيه
الله عز
وجل. رحمه الله. ولهذا من سر يعني تفوق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى انه سلك هذا المسلك الاعتماد على كلام الائمه والسلف، ولهذا تجد فتاوى ابن تيميه رحمه الله تعالى زاخره بالاثار المنقوله عن السلف وبالفهم الدقيق لهذه المسائل. هذا كلام السلف ما كل لن يفهمه، يفهمه أهل العلم الراسخين ويجمعون بين عبارات كلام السلف ويضعونها في مواضعها الصحيحة. نعم.
قال وما تكلم من تكلم وتوسع بعده لاختصاصه بعلم دونه، ولكن حبا للكلام وقلة ورع كما قال الحسن، وسمع قوم يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا.
نعم. المقصود لأن المقصود من العلم العمل، لهذا البخاري يقول باب العلم قبل العول قبل القول والعمل، العلم سابق ثم يأتي بعده العمل. ونقل في الآثار إن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم. سمعت محمد بن سيرين هكذا اللي في النسخة عندك، سمعت محمد بن سيرين محل نظر.
قال وقال مهدي بن ميمون
إني عندي في النسخة إني أعلم ما يريد. نعم كمل شيخ. إذن المقصود من الأثر أن ابن سيرين يعرف حال السائل، هذا من فراسته رحمه الله، كان عنده فراسة في 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 الأشخاص، وله يعني فتح في باب الرؤى، مشهور أنه من إمام المعبرين محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. نعم نعم. وفي رواية الله أكبر. نعم.
وقال إبراهيم النخعي ما خاصمت قط.
النخعي متوفى سنة 96 للهجرة، وكان مفتي أهل الكوفة. نعم.
وقال عبد الكريم الجزري ما خاصمت.
نعم. عبد الكريم بن مالك الجزري من صغار التابعين، متوفى سنة 127. نعم.
قال ما خاصم ولي قط.
نعم.
قال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين، فإنها
كل هذا من السلف ذم للمراء. نعم.
وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فأقصه. وقال
طبعا كل هذا كما يقال الإنسان ابن بيئته وابن ثقافته. في هذا العصر، في عصر هؤلاء الأئمة، حدث الجدال والمراء في مسائل والكلام في مسائل لا فائدة فيه، كان توجيههم لطلاب العلم بترك المراء. نعم. نعم، هذا من وصايا الإمام رحمه الله عمر بن عبد العزيز، وهي عظيمة النفع ولها دلالة. يقول من جعل دينه غرضا غرضا هدفا يعني للخصومات أكثر التنقل. إذا صار الإنسان يخاصم في دينه، يخاصم أهل البدع ويبدأ يجادلهم وهو ليس عنده القدرة ولا التأهيل لمخاصمتهم، ما الذي يحدث؟ يحدث أنه يقع في ماذا؟ في الانحراف، فينتقل من مذهب إلى مذهب في العقيدة. ولهذا الإنسان ينبغي لطالب العلم أن لا يلتجئ إلى هذه الخصومات ومناقشة. بعض الناس يقول بناقش هذا ولي، بحاجة هذا ولي، لا، مطلوب الإنسان ينتفع بالعلم ويترك هذه الخصومات والجدال والمناظرة له عند الضرورة، عند الضرورة والحاجة. ولكل مقال مقام، لكل مقام مقال. نعم. نعم.
وقد فتن كثير من المتأخرين بها، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله
كثر. نعم.
في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض.
ولهذا هذا الآن من أهداف الرسالة، توجيهات الرسالة، أنك لا تظن أن كثرة الكلام علامة العلم ولا كثرة التفريعات علامة العلم. فهو يوجه طالب العلم أن ما يظنه بعض الناس من المتأخرين من تفريعاتهم وكثرة كلامهم أنهم هم أعلم من المتقدمين من السلف. نعم.
قال وانظروا إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ بن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك
هذا نقطة مهمة. العلم ليست بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال. نعم. وهذا يعني ينبغي أن يكون في ذهنك يا طالب العلم. ولهذا قد يؤتى بعض أهل البدع القدرة على البيان وجمع المعلومات، وليس ذلك علامة أنه من أهل العلم. وبعضهم يؤتى محفوظ ويكون على غير عقيدة سليمة، فما ينفع هذا العلم، حجة عليه هذا العلم. نعم.
ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق.
طبعا هذا منقول عن الإمام مالك، أن العلم نور في القلب، وغير الإمام مالك. ولا بد من تقييد ذلك بأن هذا النور بسبب الاتباع لمنهج السلف، والسلامة من الهوى وملازمة السنة، فإنه من لازم السنة ولازم هذا المنهج السلفي أنطق الله أو نطق بالحكمة ووفقه الله عز وجل للتفريق بين الحق والباطل، ويؤتيه الله عز وجل البيان والقبول والتأثير بحسب ما يقوم في قلبه من النية الطيبة. نعم. والآن إلى يومنا هذا الآن يعني شاهد المقال، انظروا مثلا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قريب العهد منا، ويعني مواعظه وفتاواه على اختصارها وعلى سلامتها من التنطع، انظر تأثيرها في الناس، انظر تأثيرها في الناس، فتاواه عظيمة. ما ذلك إلا نحسبه الله حسيبه، صلى الله يرحمه واجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء في جنات النعيم للزومه السنة، موافقة المنهج السلفي وإخلاص النية لله عز وجل. نعم.
قال ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة المقاصد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا.
نعم.
ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال.
الله أكبر. طبعا هذا الصحيح أنه مرسل، مرسل لا يصح رفعه، لكن معناه صحيح. نعم.
يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشديد الكلام فإنه مذموم، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العرب لا أحصاه.
ومع ذلك عظيم النفع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الانتفاع بكثرة الكلام وبإطالة الكلام، الانتفاع الناس بقرب المتكلم من الاستدلال بالنصوص، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوضيح هذا القول، بيان الغريب، بيان المعنى، يكفى بهذه النصوص يعني في البلاغ والنفع. الله عز وجل يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذا هو منهج السلف، التذكير بالنصوص والاعتماد على النصوص، بخلاف المتأخرين تارة بالقصص التي لا يعلم لها إسناد، وتارة بالرؤى والمنامات، هذه طريقة أهل البدع. نعم. أما طريقة أهل السنة فهي أثرية تعتمد على النصوص.
وقال
يعني هذا إن من البيان سحرا، يعني قد يكون لبيان أن البلاغة قد تقلب الحق إلى أو قد تقلب الباطل إلى حق بزخرفة هذا الباطل، فينبغي الإنسان أن لا يغتر بالكلام، بل ينظر في الاستدلال، هل ما قاله وإن كان يعني يصرف وجوه الناس إليه هل كلامه موافق للدليل، موافق لما جاء عن الله وما جاء عن رسوله، أو هو مخالف. نعم.
قال في الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إن الله لا يبغض البليغ من الدجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل النظرة بلسانها.
طبعا هذا الحديث في مقال، وبعض أهل العلم يرى أنه حسن موضع نظر. نعم. طبعا هذا ماذا المقصود؟ التنطع في الألفاظ، قد يخطب خطبة ويأتي بغريب الألفاظ التي تستنكر ما تعرف، هذا من هذا الوجه مذموم، يكلم الناس ويحدث الناس بما يعقلون وبما يألفون، بما يألفون من الكلام، أما يختار لهم ألفاظ لا يعرفونها ويظن هذا هي البلاغة، هذه ليست من البلاغة في شيء، لأنها ليست هي مسابقة، المقصود هو تعليم الناس ونفع الناس، فحدثهم بما يألفون من الألفاظ، ولا تأتي بالغريب والمهجور، هذا غير على غير طريقة السلف. نعم.
قال في المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة موقوفة عن عمر وسعد بن مسعود وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة، فيجب أن يعتمد
هذا فائدة لطالب العلم، ليست بسط الكلام والتفريعات وأنه أعلم. نعم.
قال قد تلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض المتوسع في القول من المتأخرين أنه أعلم من تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم بكثرة بيانه ومقاله.
هذا غلط. نعم هذا غلط. نعم.
ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم باتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا.
يعني إذن الضابط عند هذا هؤلاء المتأخرين هو البسط في الكلام، هو الميزان. هذا غلط، يوجهك بالرجب، يقول ليست المعيار هو بسط الكلام والإطالة أو كثرة التصانيف. نعم.
قال كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطلقتهم وممن قبلهم
وجملة من التابعين ومن جاء بعدهم ما لهم مصنفات ولهم أقوال محفوظة، ما لهم مصنفات، وكان الإمام أحمد ينهى عن الكتابة عنه، وكانوا إذا صنفوا يصنفون على طريقة أهل العلم الاستدلال بالآثار، ما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالآثار. انظر إلى كتاب الأشربة الإمام أحمد، كله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار، والموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى أحاديث وآثار. نعم.
قال ومن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا نقص عليهم بالسلف الصالح،
وهذا خلل منهجي، لأنك إذا أسأت رأيت أن السلف أقل علم من المتأخرين لا شك أن هذا يورثك ماذا؟ الوقوع في البدع. ولهذا ظهرت البدع لما بعد الناس عن هذا المنهج. أكمل الشيخ.
وهذا تنقص عليهم بالسلف الصالح وإساءة الظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة إنهم أضر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا.
هذا المنقول عن ابن مسعود، وهذا يوافق أحوال الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وروي نحوه عن ابن عمر أيضا، وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا إنهم في زمان كثير علماء قليل فضلاء، وسيأتي بعدهم زمان قليل علماء كثير فضلاء.
وقد جاء الناس الآن مقارنة بالأزمان المتقدمة الآن كثير اللي يتكلمون، لكن العلماء قليل، علماء قليل، فقهاء قليل، ولكن الخطبة كثير. نعم.
قال رحمه الله فمن كثر علمه وقل قوله فهو المندوح، ومن كان بالعكس فهو المذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن
جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، ها، والفقه يمان والإيمان يمان والفقه يمان. نعم.
قال وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم.
طبعا في زمنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده، لكن لما تأخر الناس زالت مثل هذه الأوصاف والتزكيات عنهم لبعدهم عن العصر الأول. نعم.
قال
هذا يعني يكون طالب العلم على دراية مثل هذا في التفسير، يعتمد على كلام المفسرين المتقدمين مجاهد بن جبر ابن عباس، ها، وما نقل عنهم من الصحابة أبو عبيدة السلماني وغيره من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وهكذا يحرص على أقوال هؤلاء في التفسير. نعم.
قال رحمه الله: طلبت ما روي عنه في ذلك أفضل العلم مع تفاؤله.
الآن هو يوصيك الآن يا طالب العلم، الآن استمع لوصايا ابن رجب. نعم.
قال: طلبت ما روي عنه في ذلك أفضل العلم مع تفاؤله وتعقله والتفقه فيه، ولا حدث بعد من التوسع إلى خيرة في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامه، وأما ما كان مخالفا لكلامه فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامه في ذلك إفادة وزيادة فلا يوجد في كلام بعده من حق إلا وهو في كلامه موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام بعده من باطل إلا وفي كلامه ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامه من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يقتدي إليه من بعده ولا يلم به.
طيب الآن يعني لهذا نظرت لبعض أقوال السلف رحمهم الله في أهل البدع مثلا، تجدها يعني فيها بلاغة مثل وفيها فهم دقيق، مثل قول أبو قلابة الجرمي رحمه الله من التابعين: افترقت بهم الأهواء واجتمعوا على السيف. هذا من كلام السلف اللي فيه فقه ومعاني عظيمة جدا. وكذلك وصفهم لأهل البدع: أهل البدع كالعقارب متى ما تمكنت لدغت. وهكذا هذه الأقوال اللي يفهم بها المنهج الصحيح. ولهذا الآن ابن رجب يقرر لك أن طالب العلم مطلوب منه إن أراد الانتفاع بالعلم الحرص على كلام المتقدمين مع الضبط والإتقان والتفهم، شرط ذلك التعقل والفهم. وكي أبين الآن الشرط الثاني إن شاء الله في العبارة التي بعده، وهو أن يتقن علم الجرح والتعديل، سيبين ذلك، لأنه ليس كل ما نسب للسلف يؤخذ. ولهذا السلف كما تقدم كان بعضهم يعجب بتفسير مقاتل ويذمه لكونه ليس له إسناد، فالإسناد هو سلم المعرفة. ولهذا يقول ابن المسيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، مقصود به الإسناد. ذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيح مسلم. و نقل عن السلف أنهم كنا لما إذا قال أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرعينا له أسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول يعني وقعت الفتنة مقتل عثمان قلنا سموا لنا رجالكم، فلا يقبل إلا بالإسناد الصحيح. واضح؟ صار الناس يتحفظون في ذاك الوقت فلا يأخذون العلم إلا بالإثبات لبيان درجة الحديث، هل هو صحيح؟ هل هو ضعيف؟ هل هذا الحديث منقول عند أهل السنة المشهورة؟ فيقع في الغلط والزلل. نعم.
قال: لجهله بصحيحه مستقيم، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته.
وما أكثر البدع التي وقع الناس فيها بسبب الاعتماد على ماذا؟ على أحاديث الموضوعة وتارة الحديث الضعيفة. نعم.
قال:
إذا ما عنده إسناد ما يعرف الحق من الباطل، هذا منقول صحيح أو منقول غير صحيح. نعم.
قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد وقال في التابعين: أنت مخير يعني مخير في كتابته وتركه.
أما كلام الصحابة فاكتبه، هذا مقصود الإمام أحمد. نعم. يعني اكتب كلام التابعين. نعم.
ثم نأتي مع تركه كلام التابعين.
الزهري المتوفى سنة ابن شهاب، مشهور محمد بن شهاب الزهري من أئمة الحديث، متوفى سنة 124. صالح بن كيسان من علماء المدينة، متوفى سنة 140. نعم.
قال: في زماننا يتبعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى إلى زمن الشافعي
وأحمد. يعني هذا رأيه بن رجب، هذا رأي بن رجب، يعني أنك تكتب كلام السلف وتعتني به. نعم. أبي عبيد القاسم بن سلام. نعم.
وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعده، فإنه حدث بعده حوادث كثيرة، وحدث
يعني بعض بعض الاجتهادات لعلماء الظاهرية، داود الظاهري ومن جاء بعده، لهم اجتهادات وهم ينتسبون إلى في الجملة إلى السنة وإلى أهل الحديث، لكن وقعوا في شذوذات. فالشيخ الإمام بن رجب يقول إنك ما تتابع هؤلاء فيما شدوا عنه، شدوا فيه من المسائل الغريبة والفتاوى التي تخالف طريقة السلف. نعم.
نعم. الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر النحو، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ بلعنه أو ضاره.
علم الكلام مذموم عند السلف. يقول الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم بين العشائر والقبائل. يقول: هذا جزاء من ترك السنة وأخذ بعلم الكلام. علم الكلام القائم على المنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية والإغريقية، فلسفة اليونانية الإغريقية وما شكل ذلك، أقيسة عقلية ومقدمات، كل هذا حقيقة انحراف عن طريقة السلف. نعم. وقل من دخل، بل كل من دخل في هذه العلوم فهو يعني على سلم الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا نقل عن بعض أساطين علم الكلام والمهتمين بهم مثل الجويني والرازي وغيرهم والشهرستاني الندم، الندم. ولهذا يقول: ذاك لم نستفد من بحثنا إلا أن جمعنا قيل وقالوا. وهذا باب كثير جدا يطول ذكره في أن هذه العلوم ما أورثتهم اليقين وإنما أورثتهم الحيرة. وهكذا كما قال الإمام الشافعي: من أعرض عن الأثر وأعرض عن النصوص وقع في الحيرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم.
يعني وقع في مذهب الجهمية، والتجهم يعني بمعناه العام، معناه العام. ولهذا عبارة الإمام أحمد: من قال كذا فهو جهمي، يعني التجهم معناه العام اللي هو التعطيل، ولو تعطيل النصوص وتعطيل الصفات، تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن كماله، تأويل هذه الصفات كله، هذا هو التجهم. نعم.
وكان هو وغيره من أئمة السلف يعبرون من أهل الكلام وانقلبوا على السنة.
يعني ربما يدخل في علم الكلام مثل المعتزلة، ظنوا أنهم والأشاعرة والفرق الكلامية الكلابية والماتريدية، هم دخلوا في علم الكلام للرد على المخالف. المعتزلة يريدون أن يردوا على الزنادقة من الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. فنقل عن السلف أنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لأنهم ما دخلوا الطريق الصحيح، ما سلكوا المنهج الصحيح. وهكذا علم الكلام ومن دخل فيه، الجهم بن صفوان وقبله الجعد بن درهم، كلها بسبب هذه مناظرات هؤلاء الدهرية والملاحدة. فلا ينبغي الإنسان أن يلج هذا الباب. نعم. وإن ذب عن السنة ما لابد أن يكون الإنسان، شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. نعم.
قال رحمه الله: أما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذنب من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشد.
هكذا يعني المعتزلة ومن سلك مسلكهم من الجهمية والأشاعرة يصفون اللي ما يدخل منهجهم الطريقة وينبذونهم بالألقاب، أنهم ما يفهمون وأنهم جهلة ولا يعرفون فلسفة ولا يعرفون، وأنهم حشوية، يعني الحشو اللي ما من فائدة، وبعضهم يقولون نوابت، فهذا ما يغير الحقائق. نعم.
ولأنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان.
نعم. يعني هذا من حيل الشيطان في التلاعب بهم. نعم. في كتاب لابن الجوزي رحمه الله مشهور اسمه تلبيس إبليس، مشهور بهذا الاسم ولا اسم آخر، ذكر فيه حيل الشيطان في التلاعب على الطوائف، ذكر حيل الشيطان في التلاعب على المتصوف وعلى أهل الكلام، فله حيل، هذه من حيل الشيطان. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: مما أحدث من العلم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب.
يعني هذا مسلك أهل التصوف، مسلك أهل التصوف. ولا من يتوقع أن ناس ينتسبون الإسلام أنهم يرقصون في بيوت الله؟ هذا موجود المتصوفة. هل تتصور واحد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن الناس ترقص في بيوت الله؟ هذه من خطوات الشيطان. كيف الإنسان سبحان الله إذا سلك هذه المسالك يضل، والضلال ليس له حد، نسأل الله العافية. ولا ناس ويذكرون الله بالاسم المفرد حتى يأتون ما يضحك أو ما يضحك منه العقلاء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: بمجرد الرأي والذوق والكشف.
نعم، ذكر هنا مصطلحات. يعني الرأي هو الرأي المجرد عن الدليل، الذوق هو ما يزعمه المتصوفة أن الإنسان يملك، أو المتصوف يملك ما يفرق به بين الحق والباطل دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، ذوقا يعني شيء ذاتي باطني. وأما الكشف عندهم فعندهم يدخل فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فيما يزعمون هؤلاء المتصوفة، أو رؤية الخضر، أو أنه سمع هاتفا يهتف به أن هذا الحق، أو رأى منامات، كل هذه من لاعب الشيطان بهم. نعم. الإمام أحمد كان له موقف من الحارث المحاسبي ومن المتصوف في زمانه، وذم كلامهم مع أنه لم يكونوا يعني على هذا النحو من انحراف الصوفية الطرقية، ولكن لأن الحارث المحاسبي كان يتكلم في الخطرات والوساوس ويتعمق فيها فأنكر الإمام أحمد عليه رحمه الله، بل أوصى بهجرانه رحمه الله، رحم الله الإمام أحمد. نعم.
قال: وكان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي النكتة بنكتة القوم.
أبو سليمان الدراني، نعم، هذا نعم ينتسب إليه التصوف وينسب عنده شيء من التصوف، وإن لم يكن التصوف الطرقي كتصوف المتأخرين. تصوف مر بمراحل متعددة، في البداية يعني بدع قليلة عملية، ثم شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى التصوف الطرقي، يعني اللي أقرب ما يكون إلى الزندقة والانسلاخ من الإسلام، نسأل الله العافية. نعم.
قال: فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة.
نعم.
وقال الجنيد: علمنا هذا بعدين الكتاب والسنة.
الجنيد من المتصوفة المتقدمين، ويحتج بكلامهم بالرجب على ذم كلام المتأخرين أنكم حتى تفارقون من تنتسبون إليه. يعني الجنيد الآن، طريقة الجنيد جملة من المتصوف في هذا الزمان يقول: نحن على طريقة أبي موسى الأشعري في السلوك في العقيدة، وعلى طريقة الجنيد في السلوك والتصوف. واضح؟ الجنيد مع ما وقع فيه من مسائل يعني تستنكر عنه هو مفارق لكم في هذا المنهج الذي تنتهجونه. نعم.
من لم يقرأ القرآن ويحفظ الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا.
نعم.
قد اتسع الخلق في هذا الباب ودخل فيه قوم الى انواع الزندقه والنفاق.
يعني هذا في الكلام في القرن الثامن، 700 فات الشيخ، 794، يعني هذا كلامه، فما بالك في القرون المتأخرة اللي جاءت بعدها، يعني 700 سنة مرت على وفاة ابن رجب تقريبا أو أقل. نعم.
ودعوة أن أولياء الله أفضل من الأنبياء.
طبعا هذه دعوة بعض المتصوفة، مثل ابن عربي الحاتمي الطائي صاحب الفصوص، فصوص الحكم. نعم. تنقص ما جاءت به الرسل من الشرائع، هذا الزندقة اللي وقع فيها الصوفية المتأخرين، ولهم في هذا مضحكات. ومن أراد أن يعرف ما هم عليه المتصوفة من الخرافات والمضحكات فليقرأ طبقات الشعراني، الطبقات الكبرى، فإن فيها من الأمور التي صاحب الفطرة السليمة ينفر عنها، نسأل الله السلامة والعافية. ويزعمون أنها ولاية، حتى أن بعضهم يقول شيخي فلان سيدي فلان وكان لا يصلي الصلوات الخمس. لماذا؟ لأنه وصل مرحلة اليقين تسقط عن التكاليف، مثل ما أشار ابن رجب سندقه الحات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وصل مرحلة اليقين كفر، نسأل الله السلامة. الصوفية الطرقية. نعم، هنا بعض المصطلحات لابد من بيانها. الحلول مصطلح المقصود به نوعان، يقصد به نوعين، اعتقاد أن الله حال في كل شيء، هذا هو الحلول، يسمونه الحلول العام. كل هذه فلسفات مأخوذة من الأمم السابقة كفرية، لكن بين المقصود. والنوع الثاني الحلول الخاص، يعتقد أن الله يحل في بعض مخلوقاته، مثل اعتقاد النصارى في عيسى ابن مريم، واضح؟ وكما يعتقد بعض المتصوفة في بعض شيوخهم، هذا يسمى الحلول. والاتحاد كذلك مصطلح عند المتصوفة، منه ما هو عام، اتحاد العام، وهو وحدة الوجود، واعتقاد كون الوجود هو عين الله، يعني الوجود اللي مشاهد الآن هو الله تعالى، الله عما يقولون من هذا الكفر. والاتحاد الخاص اعتقاد أن الله اتحد ببعض مخلوقاته دون بعض ويفرق بينهم، الاتحاد إثبات الوجودين. وأما الحلول فيقبل الانفصال، أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال. وهذا فيما يتعلق بإجمال في مسألة الحلول والاتحاد، وإنما جرى ذكرها لبيان هذا المصطلح. نعم، يعني الإباحية، ونسأل الله، هذه زندقة، إنه إذا اعتقد بوحدة الوجود واعتقد بالاتحاد، يعني لوازم هذا الإيقاع في القول يعني أنه ليس شيء ثم محرم، نسأل الله السلامة والعافية، وحل محظورات الشرائع. نعم، السماع هذا، سماع الأغاني والرقص، ويقولون يحصل به ويفعلون على وجه التعبد، هؤلاء المتصوفة.
وبعضها زعم أنه يراد برياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعم أنه لكسر النفوس والتواضع كشفرة اللباس وغير ذلك،
يعني يتميز. حتى ليومنا هذا في طريقة اسمها الطريقة الكركرية موجودة في بلاد المغرب، تونس والمغرب، هؤلاء يلبسون لبس معين، مرقعات، لباس شهرة، أصفر وأخضر وأحمر، حتى هذا لباس شهرة، هم يعتقدون مثل هذا. أو تارة يلبسون جبة صوف في زمن المتصوفة ومرقعة، يسمونها المرقعات والخرقة، ما شاكل ذلك، كل هذه من رسوم المتصوفة. نعم،
وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا،
شابه المشركين، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، هذا مشابه المشركين. نعم، الله أكبر، هذا كلام عظيم من الإمام، وخلاصة الرسالة الكلام اللي ذكر هذا يلخص لك الكلام السابق، مطلوب منك يا طالب العلم هذا. نعم،
وفي ذلك كفاية لمن عقل
وشغل لمن يعني هذا الأمر يكفيك إذا كنت صاحب عقل، ويشغلك بالعلم النافع. وشغل عني واشتغل. نعم. إذن المقصود مع هذا يا طالب العلم تحتاج إخلاص، تحتاج أن تتعلم العلم لترفع الجهل عن نفسك، تنفع نفسك أولا، ولا تتعلم العلم لتظهر به على الآخرين أو لتصرف به وجوه الناس إليك أو لتماري به السفهاء، لا لأجل هذا العلم. نعم.
قال رحمه الله: من وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه.
اللهم وفقنا لذلك. نعم.
وحينئذ
يثمر له إن ثمرة العلم والفائدة منه أن يورثك الخشية من الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا فائدة العلم، تبلغ مرتبة الإحسان. نعم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما.
الله أكبر. لأن المقصود بالعلم الخشية. نعم. الله أكبر. نعم.
وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل. وكلامه في هذا المعنى كثير جدا، وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال النافعة.
مقصود بمعرفة أسماء الله عز وجل تورثك ماذا؟ المراقبة والخشية والتعظيم للرب سبحانه وتعالى. نعم. يعني هذا الآن مسألة الفروع، مسألة العقائد بينها. الأمر الثاني معرفة الفروع، مسائل الفقه، تعرف الحلال، ما يحبه الله، ما يبغضه الله عز وجل. نعم.
قال: والأمر الثاني معرفة بما يحبه ويرضاه وما يقربه وما يسره من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأهوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسره. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، فمتى كان العلم نافعا وقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له ودل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما، ومتى خشع القلب لله ودل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والسرور في الدنيا.
لهذا من ثمرات العلم النافع. نعم.
وكل ما هو ثاني لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة.
نعم. ولهذا كان السلف رحمهم الله ومنهم الصحابة مثل عبد الرحمن بن عوف وغيره لما بسط لهم الدنيا صاروا يعني يتحسرون ويبكون، لأنهم يخشون أن هذا النعيم هو عاجل النعيم، وهذا ينقص الثواب في الآخرة. وفي قصة عبد الرحمن بن عوف ولما قدمت له مائدة، وذكر مصعب بن أبي عمير رضي الله عنه وأنه لما قتل في أحد لم يجدوا له ما يستر أو ما يكفنونه به، فجعلوه هو وصاحبه في قبر واحد وانكشفت رجليه ووضعوا عليه ورق شجر من الحاجة وقلة، فبكى لما ذكر موت مصعب مع أنه كان من فتيان قريش المترفين، فخشيا. كل هذا طريقة السلف رحمه الله. نعم. مستعان. نعم.
قال: وإن كان كريما على الله كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا، وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فيسأله أعطاه وإن دعاه أجابه،
نعم نعم نعم، هذا أنت بحاجة إليه، بحاجة أن يكون بينك وبين الله عز وجل معرفة خاصة خبيئة من عمل صدق مع الله عز وجل، أنك محتاج إليها في دنياك وأخراك. أما في دنياك فإنك إذا نزل بك شيء سارع الله عز وجل لنجدتك ولتفريج كربتك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. من هم؟ من هم يعني؟ من هم؟ من يكونون؟ ليس لهم هذه المنزلة، لن يجدوا حلاوة الإيمان مع المعصية، نسأل الله يعفو عنا. نعم. وهيب بن ورد متوفى سنة 153. نعم. شعوانة هذه عابدة، أمة سوداء عابدة. نعم. الفضيل، فضيل بن عياض. نعم.
قال أنا بينك وبين ربك ما إذا دعوته وجابك فغشي عليه، ولعبد لا يزال يقع في شلال وطور في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه.
الله المستعان، نسأل الله يعفو عنا ويرحم ضعفنا. نعم. معروف الكرخي، نعم، من العباد، توفى سنة 200. نعم.
قال وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال إن ملك
ملك هذا
إن ملك هذا كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله.
الله أكبر. نعم. الله المستعان. الخشوع. نعم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يشير، أول ما تفقدون من دينكم ها الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فالناس يعني كلما تقدم بهم الزمان وبعدوا عن عصر النبوة وقل العلماء يحصل لهم النقص في الدين. نعم. فرسخ فيه نفع. نعم نعم، لا يجاوز ترقيهم لأنهم يقرؤونه بألسنتهم ولا يقع هذا في قلوبهم، وهذا وصف حتى للخوارج. خوارج لأنهم لا ينتفعون بهذا القرآن ولا يتفقهون في النصوص على مسلك الصحابة. القاسم المشترك بين الخوارج بين أهل البدع، والقاسم المشترك الفيصل بيننا وبين الخوارج، أن الخوارج يعرضون عن فهم السلف ويذمون طريقة السلف ويتفقهم بالنصوص بأهوائهم. نعم.
وقال الحسن العلم علمان فعلم عن اللسان فذلك حجة الله على ابن
آدم. نعم، حسن البصري. حسن البصري. نعم.
وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
يعني الكلام اللي تقوله حجة عليك، كلام على العلم الذي في قلبك الذي يورثك الخشية والعمل. نعم.
وكان السبب يقولون العلماء ثلاثة، عالم بالله، عالم بأمر الله،
هذا أعلى مرتبة. نعم.
وعالم بالله ليس بعالم بأمره،
هذا اللي عنده علم لكن ما عنده عمل. نعم.
وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله.
نعم.
وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه، فالشأن
فإذا عرف ربه
فقد وجد من
نعم.
ابن آدم وأمي تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك
وإن فتك
وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذنون يرتب هذه الأبيات إليك.
نعم، توفى سنة 245، وهذا من أعلام المتصوف المتقدمين. نعم. إن بعدت
قربني أو قربت منه دلا.
نعم.
كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله.
طبعا إنما قال ذلك لما قيل، قدح في معروف أنه قليل العلم، فقال معه اسكت، معروف معه أصل العلم الخشية. نعم. التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وصار علمه وبال حجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه، ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولا طلبا.
نعم، لماذا؟ سبحان الله، قال: نفس لا تشبع. ولهذا قيل إن الدنيا مثل ماء البحر، كلما تشرب منه تزداد ظمأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث. فهذه النفس اللي تطلب الدنيا ما لها حد، وهذا واقع الناس، من يعني لم يهده ولم يبصره يصير يتوسع توسعا عظيما في مثل هذه الأمور في الدنيا ولا يقنع. نفس لا تشبع. نعم. وكفى بذلك خذلان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم.
وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع
أن يكسب صاحبه
الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباهات العلماء وممارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه وسلم،
أن من طلب العلم لذلك النار.
الله المستعان. يعني إنما يريد الدنيا، يريد الدنيا. فالعالم إذا أراد الدنيا وصار يريد رضا أصحاب الرياسات وكذا، فهذا من علامات الخذلان وعدم التوفيق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ادعى أنه ولي لله عز وجل كما يفعل الطرقية المتصوفة. نعم.
ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من اعتقاد نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. وقال عن من قال انه عالم فهو جاهل، ومن قال
الصحيح شيخ، الصحيح عن عمر. نعم.
وقال عمر: من قال انه عالم فهو جاهل، ومن قال انه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنه فهو في النار. ومن علامات ذلك،
طبعا هذا يعني يحتاج، هذا القول يعني محل نظر في هذه الإطلاق. وعمر هذا ما يظهر لي، يعني اللي موجود عمر لكنه لم ينسب، محل نظر، لأنه قال عمر ولم ينسبه يحتاج مراجعة. نعم.
ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يحق.
وأنا أظنه منسوب لعمر، كأني وقفت على هذا. وطبعا هذا اللي نسب هذا في متنه نكارة، من قال إنه عالم فهو جاهل هذا كلام صحيح، من قال إنه مؤمن فهو كافر، يعني هذا موضع النكارة في هذا. والإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويعرف من نفسه الإيمان، واضح؟ نعم، هذا وجه النكارة، وهذا منسوب يعني منسوب لعمر رضي الله عنه، موقوف ما هو بعمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكما ذكرت لك في سنده من يتهم وفي متنه نكارة، ما يصح يعني. نعم.
قال خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنه بإظهار الرجوع إلى الحق، وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم.
نعم،
ذم أنفسهم واحتقارهم على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون لذلك، وهو من دقائق أبواب الغياب.
يعني ربما يكون الإنسان يحتقر نفسه في الظاهر، ولا في الباطن هو معظم لنفسه، والله أعلم بما في القلوب. نعم، أو يظهر البكاء من خشية الله، الله أعلم ما في القلوب. نعم، ما يروج الإنسان، يروج عنده مثل هذه الأمور ويتأثر. لا بد الإنسان ينظر إلى أول شيء إلى قولك هل موافق للنصوص، وإلى عملك، أن تجي تظهر الخشوع ولا تظهر الزهد ولا ها؟ لا يقبل الفطن والعاقل، ما يقبل مثل هذه الأمور، لأنها يعرف أنها بعض الناس يستخدمها كالشراك ليصيد بها الناس، نسأل الله السلامة والعافية، إما يصيد مال وإما يصيد جاه وإما يصيد، نسأل الله العافية. نعم. يقول الله المستعان يظهر منه قبول المدح. بعض الناس الآن يعني هذه في هذه الأزمنة المتأخرة كأنها والعياذ بالله ألفها الناس خلاف السنة، تمادح. النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين تراب. الآن صار الناس يتمادحون، ها، والأسف يعني بعض من ينتسب إلى العلم، ها، هذا من الخذلان، من عدم التوفيق، ومن الجهل بمنهج السلف، ومن تلاعب الشيطان. إنسان ما ينبغي أن يقبل المديح ويقبل هذا، وعلى هذا يعني طريقة السلف، وعلى هذا ألفنا علماء أهل السنة ما يقبلون هذا الشيء ولا يرضونه وينهون عنه ويسكتون المادح. اتق الله، اسكت، قل بقولك أو بعض قولك واترك عنك هذه الأمور. بعضهم يضع قصيدة، ها، قصيدة في مرؤوسه أو محبوبه وينتسب للعلم. هذول يعني نسأل الله السلامة والعافية من قلة التوفيق، خذلان، نسأل الله يهديهم إلى الصراط المستقيم، وأن يبصرهم بعيوبهم، وأن يرزقهم التوبة قبل الممات، توبة قبل الممات، لأن ستكتب شهادتهم ويسألون عن هذه الأفعال المنكرة. واجب طالب العلم أن ينكر على هذا، بين منهج السلف بريء من هذه الأفعال المنكرة، منهج السلف واضح وبين، قول وعمل، مو بادعاء يدعيه الإنسان فقط، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، والنصوص واضحة بينة، ويستنكر على بعض الناس أنهم يفعلون ذلك فيقعون فيما هو أشد منه، ويزعمون أن هذا منسوب للسنة ونصرة للسنة، هذا من تلاعب الشيطان بهم، نسأل الله العافية. نعم. يستجلبونه، اللي يمدحهم يعني يعطونه نوالا أو يعطونه شيء وينتسبون للعلم، وهذا نسأل الله العافية. يعني كون هذا يوجد من أرباب الولايات أو كذا قد يعني يسوق، هذا مألوف، لكن شخص ينتسب للعلم ويزعم أنه ممثل أهل العلم وأنه داعية وأنه طالب علم يستجلب مدح الناس، هذا من ولو مدحوك الناس ولو ألفوا فيك القصائد، ها، وقالوا ما ينفعك هذا لا عند الله ولا عند الناس. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، ما ينفعك هذا، كله يزول. نعم.
ممن ينافي الصدق والإخلاص فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه سوء الخاتمة.
نسأل الله السلامة. هذا الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه، الشغل يسأل الله حسن الختام، يسأل الله حسن الختام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، نسأل الله يحسننا لكم الختام. هم الإنسان أن يموت وهو سليم معافى من البدع والمحدثات، يموت على السنة والإسلام، هذا كرامة لكل مسلم أن يموت على هذا. نسأل الله يكرمنا وإياكم بالموت على الإسلام والسنة. نعم. ولهذا من تبصر في نفسه ما يبالي بمدح الناس، مدحهم وذمهم ما يعني له شيء. هذا من كمالات الرجال ومن الكمال الذي يقع في القلب والتوفيق اللي يكون للعبد. نعم.
فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمكر، ولا يتكبرون على أحد.
هذا أهل العلم النافع، هؤلاء العلماء الربانيين، العلماء الربانيين، هذه سماتهم، لا تمادح وقبول المدح. نعم.
قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه.
الله المستعان، الله المستعان. هذه من كلمات الحسن البصري، والحسن البصري يعني يذكر عنه أن كلامه لقربه من عهد النبوة وتلقيه عن الصحابة رضوان الله عليهم، أنه كلامه يقولون فيه من البلاغة والبيان والنفع العظيم ما يشبه به بكلام الأنبياء، كلام الحسن طبعا لا يكون ككلام الأنبياء، لكن من جهة بلاغته. ولهذا كلما قرب الإنسان من موافقة النصوص ومن الأخذ بالآثار أنطق الله الحكمة على لسانه. نعم. الله المستعان.
على علم علمه الله غيره، وهذا الكلام الأخير
قد روي. نعم. نعم.
معناه عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا.
إذا أنت تتعلم العلم وتتواضع لله فاعلم أنك في سلم الترقي، فاحمد الله واشكر الله على ذلك. نعم.
قال بعض السلف:
استعان.
فإنها كلما ازداد علم بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد ودودا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرياسة والشهرة والمجد، فالتباعد عن ذلك والاستخاف في مجاملته من علامات العلم النافع.
ما يصير طالب للرياسات والوجهات والمناصب، من العلامات، علامات أن الله أرادك فيك خير، أن الله يطفئ في قلبك مثل هذه الأمور. نعم.
قال: من علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرياسة والشرى والمكر،
يستبعد
عن ذلك والاستهانة في مجاملة.
الإمام أحمد يقول: أنا ابتليت بالشهرة، طوبى لمن أخمن الله ذكره. هؤلاء العلماء. نعم.
من عاقبته، بحيث أنه يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد
وبعد صيته، صيته يعني سمعته، بعد يعني صار الناس يتسامعون فيه، يكتبون له: اكتب لنا يا أحمد عقيدتك، رحمه الله. كان يعني يخشى من ذلك. وإذا أردتم تقرأوا يعني تنتفعون فاقرأوا سيرة الإمام أحمد رحمه الله، سيرة عجيبة جدا. نعم. هذه كلها علامات النفع، أنت انظر في نفسك تبصر عندك هالعلامات، ولا اسعى في تكميلها وفي إصلاح نفسك. نعم.
أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفقه على أحد ولا يكسب،
لا يدعي العلم ويقول أنا أعلم أهل الزمان وأنا عالم بهذا، ولا يفخر بالناس عليهم. نعم. ما ينسب غيره للجهل، هذا والله كذا يتنقص من الناس، هذا ما عنده علم، هذا ما إلا من خالف السنة، على وجه التحذير، مو على وجه البغي والظلم، على وجه التحذير، أنك تحذر أن هذا حتى لا يألف الناس ما عنده من البدعة ولا يتقبلونها. نعم.
فإنه يتكلم فيه غضبا لله لنفسه ولا قصدا للإفعال على أحد. وأما نعم. من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبته إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال.
ولا يرتفع، ما يرتفع حتى مراد هذا لا يحصل. نعم.
وربما نسب،
ربما نسب من كان،
ربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها.
نعم.
وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف.
نعم.
وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون ظن لأنفسهم،
يسيئون
ظن لأنفسهم ويحسنون ظن لمن سلف ويقومون بقلوبهم
ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون
بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم ويقومون بقلوبهم.
الأسود بن يزيد النخع المتوفى سنة 75 للهجرة. نعم. كل هؤلاء من التابعين.
وكان نعم. وكان ابن مبارك إذا ذكر أخلاق السلف ينشد لا تعرضن،
لا تعرضن
لذكر ما في ذكرهم ليس الصحيح إلى مشي المقعدين.
فرق بين الصحيح وبين المقعد اللي ما يستطيع المشي. نعم.
ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على ما تقدمه في المقال، في المقال وتشبق الكلام ظن لنفسه عليه فضلا في العلم او الدرجه عند الله بفضل خص به عن السبب، فاعتبر ما تقدم واجلق واستغرق عليه بقله العلم، ولا يعلم المسكين ان قله الكلام من السلف انما كان ورعا وخشيه لله، ولو اراد الكلام واطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس لقوم سمع يتناظرون في الدين: اما علمتم ان لله عبادا اسالتم خشيه الله من غير عي ولا بغي، وانهم لهم العلماء والفصحاء والخلقاء والنبلاء، العلماء بايام الله، غير انهم اذا تذكروا عظمه الله طاشت بذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت السنتهم حتى يستطاعوا من ذلك، تسارعوا الى الله بالاعمال الزاكيه يعبدون انفسهم من المفلطين، وانهم لاكياس الاقوياء مع الظالمين والخاطئين، وانهم لابواب المراء الا انهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالاعمال.
ولا يدلون يعني ما يمنون، ولا يدلون عليه بالاعمال. نعم.
ولا يدلون عليه بالاعمال، هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرج وأخذ الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان.
العي يعني قلة الكلام، مو بالقدرة على عدم الكلام، يعني قلة الكلام. نعم.
والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، وحسنه الترمذي.
البذاء يعني بالألفاظ. نعم. والبيان من جهة، وهذا ليس على وجه العموم، لكن يعني الإنسان ينتبه من هذا، وهذا ذكر الله عز وجل حسن مناظر المنافقين: ولا تعرفنهم في لحن القول، قال الله عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. عندهم بيان بس ما ينفعهم. نعم.
قال: وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيان من الله والعلم من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل بالحق.
فصل يعني تبيين الحق. نعم. نعم.
وليس العلم من قلة الكلام، ولكن من سهل الحق.
نعم.
قال: وفي مراسيل محمد بن كعب
يعني رد الحق، سفه الحق، رد الحق. نعم.
قال: وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الاخره ما هو اعظم من ثلاث.
يعني ما تنال بها في شيء من الدنيا. نعم. تنقصك. نعم.
والحياء والعلم
الرحم من جهه ان الوصل غسل الأرحام قد يترتب عليه نقص عليك في شيء في الدنيا، والحياة لأن الحياة قد يجبلك على ترك بعض الأمور وضياع بعض الحقوق حياء. نعم نعم. وعي اللسان يعني قلة الكلام، ولكنك هذا معنى صحيح تنقص بها شيء من الدنيا لكنك في الآخرة تدرك بها منازل عظيمة. نعم.
قال عنه مع الله ثلاثة الإيمان: الحياء والعفاف والعلم. عين اللسان لا عين القلب ولا عين العمل، وهن مما يزيدنا في الآخرة وينقصنا من الدنيا.
ينقصنك من الدنيا، يذهب عليك شيء، لكن العبرة بالآخرة ليست بالدنيا. نعم.
ومن يزيدنا في الآخرة أكبر مما ينقصنا من الدنيا. وروي هذا مرفوعا عن رجل ضعيف. وقال بعض السلف: إن كان الرجل لا يجلس إلى القوم فيرون أن به عيدا وما به عيد، إنه لفقيه
مسلم.
فمن عرف قدر السلف عرف السكوت.
ربما تكون لفقيه مسلم أو لفقيه مسلم، قد تكون يعني ربما تكون مسلم يعني سالم. نعم.
فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار إحادة لم يكن عينا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ضرعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع، وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه وفي تفسير القرآن والحديث وفي الزهد والبطائع والحكم والمواعظ وغير ذلك مما
يعني إذا كان يحسن الظن بالسلف فإن شاء الله حاله قريب إنه يرجع. نعم.
وقد قال إياس بن معاوية،
وهذا القاضي المشهور إياس بن معاوية. نعم.
ما من أحد لا يعرف عين نفسه إلا وهو أحمق. قيل له: فما عينه؟ قال: كثرة الكلام وإن ادعى نفسه فضلا
وفي عيبك وفي اشتغالك بإصلاح عيبك غنية عن الاشتغال بعيوب الآخرين. إذا اشتغلت بعيوبك كلنا ما يخلى واحد، ما في أحد كامل، عندنا عيوب، نشتغل بإصلاح أنفسنا عن عيوب الآخرين. نعم.
قال: ادعى نفسه فضلا ومن سبق النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا
وكسر
خصمانا عظيما. وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان بنفسه أن يكون عالما.
ولهذا أنا قلت لك أن عصر بن رجب اضطرابات سياسية وأمور، السلف رحمه الله والعلماء مروا بأحوال تقلبات وهم أهل ثبات. نعم.
قال: وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان بنفسه أن يكون عالما عند الله أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما فيرضي الأول.
استبصر الآن ابن رجب رحمه الله، أحسبه الله حسيبه من المخلصين، نحسبه والله حسيبه من المخلصين إن شاء الله. نعم.
قال: إما أن يرضى الإنسان نفسه أن يكون عالما عند الله أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما فيرضي الأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل بقوله صلى الله عليه وسلم: من طلب أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار.
اللهم المستعان.
وقال بخير بن وفد:
ترى ما عاد بقى إن شاء الله إلا صفحتين نخلص إن شاء الله، يعني عشر دقائق تحملونا شوي. نعم.
قال: رب العالمين يقول له الناس عارف وهو معدود عند الله من الجاهلين.
نعم.
قال: في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول
تسعر به النار. نعم.
تسعر به النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ويقال له قارئ وهو عالم ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال: فإن امتقن نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه فقد استبدل.
يعني يصير يطلب الجاه والمنصب. نعم.
وانتقى
طبعا هذا محل نظر ولا يصح. نعم ما يصح هذا. نعم مشهور أنه من كلام ابن وهب رواه ابن عنه البيهقي في الكبرى ولا يصح مرفوعة. نعم هذا ما عليه دليل. ما عليه دليل. نعم يعني المسألة إنما هي أيام وليالي قليلة جدا. نعم
قال وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد يا نفس ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أطراف الأحلام.
وهذا بالمناسبة يعني ما عاد بقى لنا إلا صفحتين يعني اصبروا بس هالصفحتين في العشر دقائق وتنتهي اللي تثاقل شوي. نعم
يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدام فنسأل
أخذت
عليهم وافد الله وعقوده أن أتفعل ذلك. ثم قال تعالى يحدثون الكلم عن مواضعه ونسح عنه يوم فذكر أن قسوة قلوبهم أو تفرق الصديق الأمتين إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه
هؤلاء اليهود. نعم جاهلا يعني هذا الآن يقول لك يعني على حسب التخصص. نعم إذا أنت بتشتغل هذا هؤلاء أهل الذين يذمهم الإمام بالرجب. نعم
ومن اشتغل برأيه وعنده فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس وهؤلاء لهم نصير من الذين يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون.
يعني أقول اشتغل بهذا حتى يكون لك الرياسات فكأن العلم طلب للرياسة. نعم
لا يخرجون عن التقوى فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنه ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، فكان الله يطيب من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها الى الرجوع اليها، ويستغني بذلك عنها ويبلغه من الفروع الباطله والحيل المحرمه التي بسببها
يعني الحيل التي يضعونها لتحليل ما حرم الله عز وجل من الربا، صور البيوع وما شكل، وإلى يومنا هذا هناك من يخوض في هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال والحيل المحرمات التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحيلت محارم الله بأيدينا الحيل كما فعل أهل الكتاب، وهذا الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه،
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.